صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته المبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا إخواني المسلمين،
مفهوما واضحا كل الوضوح.
فلما أنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، لجأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الطريقة العربية التي درج عليها قومه وبلاده، وكانت أفضل طريقة وأوضحها في الإشعار بهذا الخطر الداهم أو العدو المهاجم. وكان هذا الهتاف أبلغ من 1000 قصيدة ومن 1000 رايات ترفع ونيران توقد، فاستعان به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو العربي الصميم والنبي الحكيم والأب الرحيم، فاستخدم هذه الوسيلة وارتقى قلة أقرب جبل إليه وهو جبل الصفا المطل على وادي مكة. والقصة معروفة في السيرة النبوية وفي تاريخ الإسلام، ولكن من الطبيعة البشرية أنه إذا اشتهر شيء وزاع في الناس تغافل الناس عن التأمل فيه، فأعقدوا الألغاز أو ضعفها. ومثل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه يوما من الأيام مسألة، فقال: ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم؟ ما كان هذه لغزة، إنما كان شيئا معروفا، شيء أمام عينهم نصب عينهم، ما كانوا يحتاجون فيه إلى أن يبعد النجعة ويشق الشعر كما يقول الأدباء. أي شجرة أقرب إليهم؟ شجرة النخيل. ولكن ماذا كان لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ ظن الناس أن الرسول الكريم لا يسألهم لا يمتحنهم إلا في قضية عويصة معقدة، فكانت هذه محنة. فيقول سيدنا عبد الله بن عمر راوي الحديث: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها نخلة، ولكن استحييت لأني كنت أصغرهم سنا. فموضع العقدة في هذه اللغزة وضوحها. أبين من ذلك وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم عرفة ويقول: أي يوم هذا؟ فيلتقي الأمر على الناس، كيف يسأل الرسول عن يوم عرفة؟ فقال: أليس يوم عرفة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أولا قالوا: الله رسوله أعلم. أليس يوم عرفة؟ قالوا: الله رسوله، صدق الله رسوله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فالتوى الأمر للناس، لا يسأل الرسول البلد الأمين عن مكة، فالتمس الأمر عليه. ثم سأل: أي شهر هذا؟ وهكذا كان. قال: أليس يوم عرفة؟ أليس مكة؟ أليس الشهر الحرام؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالناس كل واحد منا أعتقد وأنا واثق أن كل واحد منا مر بهذه القصة العظيمة، هذه القصة البليغة التي هي تحمل في طياتها 1000 موعظة و1000 زجر. ولكن لعموم هذه القصة ولورودها في جميع كتب السيرة، لأن أطفالنا أبناءنا يحفظون يعرفون هذه القصة، لا نتأمل في هذه القصة. فكان من الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى قلة أم جبل الصفا وقال: يا صباحا. سمع الناس هذا الصوت في وادي مكة. وادي مكة محصور بين الجبال، وادي ضيق، وأبناء عدد النفوس قليل، فسمع كل الناس، فأعتقد أن الله تبارك وتعالى أتكفل وصول هذا الصوت إلى الآذان، إلى البيوت. فغزا البيوت ودخل في الآذان، طرق الآذان، فما كان من قريش إلا أنهم فرعوا إلى هذا الصوت، وعرفوا من هو صاحب الصوت، والصادق الأمين الذي لقبوه من قبل بالصادق الأمين. فإذا كان صوت أي رجل، أي قرشين، أي تيمين، أي عربين، أي مخزومين، أي هاشمين، كان حقه أن يحرى عليه الناس ويتركوا كل ما هم فيه من شغل وشان. فكيف وهو يصدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجربوا عليه كذبا؟ وما كان من الناس إلا أنهم أسرعوا هرولوا إلى مكان هذا الصوت، واجتمعوا تحت سفح الجبل. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين هناك، قال: يا بني عبد المطلب، يا بني فهم، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل عدوا صدقتموني؟ أولا سألهم: كيف وجدتموني؟ ما رأيكم فيها؟ قالوا: الصادق الأمين. ثم عرض عليهم، ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل عدوا يريد أن يغير عليكم، أن بسفح هذا الجبل خيلا يريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال العرب: تغلب عليهم الأمية كما تعرفون جميعا، ما كانوا مثقفين، كانت الكتابة نادرة فيهم، حتى الذي كان يستطيع أن يكتب يسمى الكاتب، فلان الكاتب. كانوا أميين وكانوا بدوا، ولكنهم كانوا على جانب عظيم من سلامة الذوق، من سلامة الحس، ومن سداد الرأي، ومن فهم الواقع يوجد حولهم. فاستعرضوا الواقع أولا، استعرضوا المحيط، أين نحن واقفون؟ وكانوا عقلاء سليم الفطرة، رزقوا سلامة الفطرة أعتقد أكثر من كل شعب. الشعوب كلها شعوب معاصرة فسدت فطرتها، تمسخت وانحرفت ودخلتها شوائب وعملت فيها عوامل خارجية أفسدتها، ولكنهم كانوا الفطرة، كانوا رجال فطريين. فاستعرض الواقع، أين نحن؟ وأين هذا الرجل الواقف الذي يرفع هذا الصوت؟ رأوا أنهم في سفح الجبل لا يرون ما وراء الجبل، ورأوا أن الرسول واقف على قلة الجبل وهو يراهم ويرى ما وراءهم. فله الحق أن يخبر بشيء لا يرونه، ولكن يجب عليهم أن يصدقون. مثلا إذا كان واحد واقف على السطوح للسطح، أو كان له مثلا آلة من الآلات أو وسيلة ينظر بها إلى الخارج، فأخبركم أن فلان قادم، ليس لكم أن تكذبوا. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عدم العلم لا يستلزم عدم الشيء. وكانوا على الطبيعة الفطرة، فاستعرضوا الواقع في ثواني وفي دقائق، لم يستغرقوا وقتا طويلا، قال: نعم نصدقك. فلما استوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأخذ منهم هذا الجواب، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. موضوع العبرة في هذه القصة أيها الإخوان، أن العرب لم يجربوا إلا نوعا واحدا من العدو، وهو العدو الخارجي من إحدى القبائل المعادية، من إحدى القبائل المنافسة. لا تزال بينهم وبين هذه القبيلة حرب. كانت أيام جاهلية، أيام سفك دماء، وأيام قسوة وغارة، فكانوا لم يجنبوا إلا نوعا واحدا من الخطر، وهو خطر العدو الذي يأتي من الخارج. فكانوا يتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما استوثق منهم وقال: كيف لو أخبرتكم أن بسفح الجبل خيلا تغير عليكم أنه سيخبره بخيل للقبيلة الفلانية أو للقبيلة الفلانية وراء الجبل، تريد أن تنتهز الفرصة وتغير عليهم على غفلة منهم؟ هذا الذي كانوا يتوقعون، وهذا الذي جربوه في حياتهم، في حياتهم القبلية، في حياتهم الصحراوية، في حياتهم البدوية. منهم من عاش 60 سنة، منهم من عاش 70 سنة، منهم من له 80 سنة، ولكنه لم يجرب إلا هذا الخطر الوحيد، عدو مسلح يأتي من وراء جبل أو من حفرة لا يشعرون به، ثم يغير عليهم ويسلاق إبلهم وغاشيهم وينهب أموالهم ويسبي ذراريهم. هذا الخطر الوحيد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبههم على خطر جديد لم يكن لهم أحد به، لا شان لهم به، وهو العدو الذي لا يخبر به، لا ينبه به، ولا ينبه عليه إلا رسول من الله أو خليفته. ما هو ذاك العدو أيها الإخوان؟ أترككم بعض ثواني، بعض دقائق تتأملون في هذا. ما هو العدو الذي نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوده وراء الجبل وفي ناحية من النواحي وحذرهم منه؟ تركتكم لثواني لبعض دقائق تتعمدون فيه. ما هو الخطر الذي نبههم عليه؟ هذا هو الخطر، هذا هو العدو الباطني، هذا هو العدو المجهول الذي يجب أن ينتبه له المجتمع المعاصر. لا أخص مجتمعا دون مجتمع، ولا بلدا دون بلد، ولا أكون متشائما، ولست أخاف عليكم ما لا أخافه على نفسي وعلى بلدي وعلى العواصم العربية والبنون الإسلامية. لا، عدو مشترك وخطر مشترك، ونحن كلنا منه على خطر. هذا العدو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني جلدته وبني قومه، بني عبد المطلب، بني كعب، بني فهد، بني لوي. هذا العدو هو أسلوب الحياة الذي كانوا يحيونه، نمط الحياة التي كانوا يعيشونها، حياة لا عقيدة فيها، حياة لا خلق فيها، حياة لا خشية فيها، حياة لا حياء فيها، حياة لا حشمة فيها، حياة لا رحمة فيها، حياة لا تقوى فيها، حياة لا فضيلة فيها، حياة كلها المادة والمعدة، حياة كلها قضاء مآرب النفس، حياة كلها إرضاء النفس، إرضاء الغريزة، حياة كلها تسلية وتلهية، حياة كلها عبادة للمادة والمعدة. هذا الأسلوب الذي كان سائدا، أسلوب الحياة الذي كان سائدا على المجتمع العربي المكي والعربي، هذا الذي تخوف منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخوف منه قومه والإنسانية كلها. ولكن مرحلة بعد مرحلة، لما أنزل الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كان المخاطبون الأولون هم قريش، فجمع قريشا وحذرهم، قال إني أخاف عليكم هذه الحياة، هذا العدو الباطن، هذا العدو الكامن في نفوسكم وفي عقولكم وفي ضمائركم وفي بيوتكم في منازلكم وفي حياتكم. أي عدو تخافونه يا جماعة، أي عدو تخافونه؟ هل تخافون خيلا معدودة تكون 100-200 ألف فارس؟ نفرض 10,000 فارس، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل هذه الخيل؟ ماذا يفعل هؤلاء المغيرون؟ يذهبون أموالكم ويسلاقون إبلكم، ثم تربون الإبل وتستعيدون مباشي وتزرعون من جديد وتستون البضائع من الخاش وتعبضون عن كل شيء، تجدون عن كل شيء عوضا. ولكن هذا العدو الذي قد عشش في مخكم، قد عشش في نفوسكم، قد عشش في ضمائركم، هذه الحياة اللاهية الساهية، هذه الحياة التي تدور حول المال، حول جمع المال، حول الثروة، كما يدور الثور في الطاحون، هذا الطواف الذي تطوفونه بين الدكان والبيت أو بين السوق والمنزل، حياة للتعيش، للارتزاق، للتكسب، لجمع الأموال، لكفالة الأبناء، للعيال فقط، أو لإرضاء شهوات النفس. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها العرب هذه الحياة التي لا إيمان فيها، هذه الحياة التي تسود فيها البثنية، التي يتغلب عليها الشرك، عبادة الأصنام وعبادة الأوهام وعبادة النفوس والشهوات. هذا العدو الحقيقي الذي أخافه عليكم إخواني. هذه القصة هي القصة الزاجرة الواعظة البليغة الحكيمة التي يجب أن نتأمل فيها مرة بعد مرة. أي حياة نقضيها اليوم؟ ما هو أسلوب حياتنا اليوم؟ وما هو الخطر الحقيقي علينا؟ هل يغير علينا عدو من الخارج؟ قد يكون هذا، وقد كان يكون هذا بكل سهولة في الزمن الماضي، لما كانت الأمم تستعبد الأمم، وكانت الشعوب تستعبد الشعوب. ولكن زمن استعباد الشعوب للشعوب والدول للدول قد ولى. نعم، هنالك حوادث شاذة قد تحدث، إغارة شعب على شعب، على شعب آمن بادع، هذا قد يكون، ولكن ليست هذه هي العادة المتبعة. ولكن العدو الدائم الموجود في كل مكان هو أعمالنا وأخلاقنا، هو ما نعتقده وما نعتمده وما نعشقه ونشغف به ونجاهد في سبيله ونجعله هدفنا الأسمى. ما هو هذا الأسلوب؟ الحياة للمال، الحياة لجمع الأموال وللتوسع في الأموال وللاقتناس والتوسع في التجارات، لا لخدمة الإسلام مثلا، ولا لخدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل للفخر والخيلاء. ثم هذا البطر الذي نراه الآن في بلاد أغناها الله تبارك وتعالى وأنعم عليها بنعم كثيرة. إن أخاف ما أخاف الآن على المناطق الغنية الثرية التي غنيت بعد فقر وأسرت بعد نقص في الأموال والأنفس والثمرات. إن أخاف ما أخاف على هذه المناطق أيها الإخوان، واسمحوا لي أن أكون صريحا معكم وصريحا مع نفسي ومع جميع إخوتي، هذا المقام الذي أخاطبكم فيه هو مقام التبليغ، مقام الدعوة، مقام الإنذار، ليس مقام التملق، وليس مقام المجاملة، وليس مقام الإطراء، وليس مقام الإلهاء، حتى ترجعوا من هنا أكثر إطمئنانا، أكثر طمأنينة، وتأخذوا بأيديكم وتحملون معكم شهادة من واعظ، شهادة من طالب علم. لا، هذا لا يجوز لي ولا يحسن بكم، فلأكون صريحا ولو كان هنالك شيء من القسوة. اسمحوا لي، إن أخوف ما أخاف الآن هذا الذي قلته في باكستان، هذا الذي يقوله في الهند، هذا الذي أقوله وأكتبه في السعودية. إن أخوف ما أخاف الآن المجتمع العربي الإسلامي خصوصا على هذه المناطق التي أكرمها الله بالثروات وبالبركة في الرزق، أخوف ما أخاف عليها البطر. والله إنني إذا قرأت قوله تعالى ابتعدت أخذتني رعدة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر من الكلمات العربية التي لا تترجم، لو أردت أن أترجمها إلى لغة أردو، وأنا عندي ثروة، أنا كاتب باللغة الأردية، يعتبرني كثير من الناس من أدباء لغتي، لكن يقول لكم بصراحة أني لا أستطيع أن أترجم كلمة البطر القرآنية إلى لغتي الواسعة المصقولة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إخواني، إن خير ما أستطيع أن أقدم إليكم هو الإنذار. وأنا قلت في مناسبات كثيرة إن ساعة الزمان لا تقف، وإن أقرب الساعة لا يقف، إن أقرب الانقلاب، إن أقرب التحول دائم وسائل، وإنه يتجه إلى بلد دون بلد، اتجه إلى بلد ثم هو في دوران سيتجه إلى بلاد أخرى، فلنكن كلنا على حذر، ولنأخذ ردتنا وأهبتنا قبل أن يتجه هذا العقرب إلينا ويستهدفنا. إخواني، إن هذا الأسلوب من الحياة في حاجة ملحة لا تحتمل تأخير ساعة واحدة، إنها في حاجة ملحة إلى التغيير. نحب لها حياة إسلامية، إنه لا تضيق في الأموال أبدا. أنا لست من أولئك المتقشفين والمتزمتين الذين يحرمون الأموال ويدعون إلى حياة الفقر، إلى الحياة التي كنا فيها. لا، كل من حرم دينة الله التي والطيبات من الرزق، وللذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولا ليس لأحد أن يحرم ما أحد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما وزن له أن يحرم ما أحد الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله تبتغي مرضات أزواجك. وأنا لا أحرم حلالا، ولكني أقول إذا كانت غاية الحياة هي فقط جمع الأموال والاكتناس والجشع، فإنه يأتي تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا التكاثر لم يأمر به الإسلام. فهذا الأسلوب الذي هذا الأسلوب من الحياة إذا زار إنسان يجد أن رحى الحياة كلها تدور حول قطب واحد، القطب هو المادة، القطب هو الرفاهية فقط. أما وهنالك أشياء نهى الله عنها ورسوله وهي ترتكب كبائر، قد تكون هناك كبائر، الخمور منتشرة في كثير من بلاد الإسلامية، الإسلامية التي قامت على أساس الإسلام والتي إنما كانت منحة للدين، منحة للإسلام، منحة لرسالة المحمدية، رسالة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تجيس، لا تسمح بهذه المنكرات. هذا النمط من الحياة، هذا التراث الجاهلي من الحياة هو الذي يحذر منه ويحذر منه. فكلمتي لكم أيها الإخوان أن نتأمل في هذه القصة التي قرأناها مرارا، ربما قرأنا عشرات من المرات ومئات من المرات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقومه الذين كانوا عزيزين حبيبين إليه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكانت مفاجأة لقريش، ما كانت قريش تنتظر إلا أن يخبرهم الرسول الصادق الأمين بوجود عدو، بوجود خيل بسفح الجبل تغير عليهم، هذا ما تعودوه في حياتهم الجاهلية، فيعد لها عدته ويخرج للقتال. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فاجأهم بقوله: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا يا ناس، لا يا إخواني، لا يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، لا أخاف عليكم خيلا ولا أنبئكم بخير، إنما أحذركم من عدو كامن في نفوسكم. هذه الحياة الجاهلية التي تعيشونها في هذا الوادي حياة بلا هدف، حياة بلا عقيدة، حياة بلا خلق، حياة بلا رحمة، حياة بلا هوادة، حياة بلا عدل، حياة بلا إنصاف، بلا مساواة، بلا احترام للإنسانية، حياة بلا توحيد، بلا عقيدة التوحيد، حياة بلا عبادة، حياة تدور كلها حول المادة والمعدة، حول عبادة النفس والشهوات. هذه الحياة التي كان يعيشها العرب في العصر الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحياة التي نحياها في كثير من بلادنا الإسلامية وفي كثير من مجتمعاتنا الإسلامية. وهذه الحياة هي التي تجر إلينا الأخطار. إننا نلقي المسؤولية على الحوادث السياسية، نعم إن لها تأثيرا، وإن الانقلابات السياسية يجب أن يحسب لها الحساب، ولكن الذي يجر هذه الحوادث والذي يقرب هذا البعيد هو أسلوب الحياة الذي نحياه في بلادنا وفي منازلنا وبين إخواننا وبين أبناء بلادنا. هذا هو الخطر الحقيقي الذي غفل عنه وجهله وتجاهله أكثر المسلمين في هذا العصر. كل واحد يخاف أن تكون هناك خسارة، تكون هناك أزمة مالية أو أزمة سياسية أو تطور في الشؤون السياسية في مجال الأمور، أمور الدولة. هذا الذي يخاف. إن الشيطان يعدكم فقرا ويأمركم بالفحشاء. الناس يخافون ما يصدقون الشيطان فيما يعدهم بالفقر. الناس من خوف الموت في الموت، الناس من خوف الفقر في الفقر، الناس من خوف المرض في المرض، في مرض أشد من المرض. ولكن هذه كلها تسويلات الشيطان، وهذه كلها أخطار بعيدة، أشباح وأخطار لا أخطار. ولكن الأخطار الحقيقية، الخطر الحقيقي هو ما نعمله وما نعتقده وما نجري وراءه وما نهدف له ونجاهد في سبيله. هذا الأسلوب المادي الجاهلي، هذه الحضارة الغربية التي آمنا بها، آمنا بعصمتها وقدسيتها، وآمنا بها كأنها الحضارة الإنسانية المثلى والحضارة الأخيرة التي وصل إليها العلم البشري، وإننا نلزم نفوسنا ونكلفها بتقليد هذه الحضارة، ولو أخلت بشعائر ديننا وبآدابنا الإسلامية لو كان ذلك لا حساب ديننا وشريعتنا، ولكننا آمنا بهذه الحضارة إيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. هذا المنهج، النهج للحياة، هذا يجب أن يغير، هذا يجب أن يعوض بنهج إسلامي يستخلف بنهج إسلامي، والنهج الإسلامي الذي لا خطر عليه، وإن كان وإن لم يكن غنيا، لم يكن فيه الغنى الوافر، ولم يكن فيه الوسائل الكثيرة، ولم يكن فيه التقدم في المدنية، ولم يكن فيه انتشار كبير في الثقافة وشهادات عالية وعدد من الجامعات، عدد كبير من الجامعات تقوم في بلد من البلدان، لا، لكن مع ذلك هو المنهج، النهج الكريم، النهج المأمون، النهج المنصور من الله، المؤيد من الله. فذنوبنا كما كتب سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى أحد قواد جيوشه، إلى بعض القادة قادة الجيوش، قال إن أخطف ما أخاف هي الذنوب التي تنتشر في الجيش، إني أخاف للذنوب مني لكثرة الجيش المغيرة بالجيش المنافس، لا أخاف هذه الجيوش الكثيفة، إنما أخاف من الذنوب التي تنتشر في الجيش. وتعلمون لعلكم قرأتم في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الفتوح الإسلامية، أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قاد الجيش الإسلامي وصل إلى شاطئ دجلة، رأى أن السفن قد غيبت وأن الجسور قد نصفت ووزيلت وباء دجلة فائض يرمي بالزبد ولا وسيلة لهم للعبور. وقف هناك دقائق واستعرض الواقع، ثم التفت إلى سيدنا سلمان الفارسي وهو ابن البلد فقال: بماذا تشير علينا؟ ماذا قال سيدنا سلمان؟ يعني النفسية الإيمانية الواعية مثال فريد للنفسية الإيمانية، للتفكير الإيماني وللعقل الإيماني الواعي الذي الأمم. لما أقبل عليه سيدنا سعد بن وقاص وأراد أن يشير عليه بالرأي السديد، قال: يا أيها الأمير، إن هذا الدين لجديد، إني لا أصدق أن دجلة تفعل فعلها فتنجح دجلة في تنفيذ سنتها من الإغراق ومن الإتلاف، وهذا الدين ينهزم أمام دجلة، أنا لا أصدق. إن الله لما إذا قال ليظهر أول الدين كله، فكيف نصدق أن دجلة ستنجح وأن ديننا ينهزم أمام دجلة؟ إن هذا الدين لجديد، إنه إلى الآن لم يبلغ الغاية التي قدرت له. ولكن انظر للجيش، هل انتشرت فيه الذنوب؟ فرأى، رفع سيدنا سعد بن وقاص نظره وقع واستعرض الجيش بفراسته الإيمانية وباطلاعه الواسع الدقيق على ما يفعله الجيش وعلى أخلاقه وتصرفاته، اطمأن وقال: بسم الله، توكلوا على الله، واقتحموا دجلة. وما كان، ما الذي حدث؟ كانوا يتكلمون فيما بينهم، كانوا يمشون للبر، وما ضاع مما كانوا يحملونه من الزاد والسلاح شيء، إلا إناء كان مربوطا بحبل قد ابتلأ فانكسر، فجاءت موجة وصارت بهذا الإناء، فخاطبه أحد زملائه وقال: هلم هذا الإناء إناؤك يذهب. قال: لا، كيف يذهب؟ سيرجع. فجاءت موجة ثانية وجاءت به إليه فأمسك به وأخذه. هكذا كانت ثقتهم بالله تبارك وتعالى وثقتهم بالرسالة التي كانوا يحملونها والغايات التي كانوا يعملون لها وخلود هذا الدين الذي كان الله قد أكرمهم به. فهذا الذي قالوا في ابن سلمان، قال: تحترس الذنوب. أنا لا أخاف ولا هذا الجيش من الغرق، ولكن أخاف من الذنوب. إذا كانت الذنوب قد انتشرت فأنا لا أضمن. لا أقول توكلوا على الله واقتحموا دجلة، ولكن إذا كان الجيش سليما لم تنتشر فيه الذنوب ولا يزال على الخطة على الصراط الذي تركه عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واعتمنه فيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخطاب، فأنا واثق بأن هذا الجيش سيعبر النهر من غير قنطرة، من غير قناطر وجسور، من غير سفن. هذا وشاننا أيها الإخوان. إن أخوف ما يجب علينا أن نخافه، إن أخوف ما نخافه الذنوب والكبائر ونمط الحياة الذي نعيشه. إذا كان هو النمط الذي لم يضمن الله بنصره ولا بتعيده ولا ببقائه، فإنا لا نستطيع أن نتخلص من الخطر الدائم. الطريق الوحيد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى التوبة والإنابة، وهذا قبل أن يقع ما وقع بقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا. لكن الحمد لله إلى الآن لسنا في موقف قوم يونس. إن الله سبحانه وتعالى قد حرص هذه الأمة، وإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن للتأييد، تكفل تأييد ونصر هذه الأمة، ونحن والحمد لله في عافية الآن، في عافية وفي أمن ورخاء. والخطر السيف لم يسلط على رؤوسنا الآن، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من زوال السلامة والعافية. ولكن يجب علينا أن نكون على حذر، وأن نتقي الله في نفوسنا، في أولادنا، في بلادنا، في أموالنا، ولنصلح نفوسنا، ولنصلح عقولنا، ولنصلح أهدافنا وغاياتنا، ولنصلح مصر العليا. ما هو المثل الكامل، الهدف الأسمى الذي نجتهد له ونجاهد في سبيله؟ هل هو جمع المال والمادة؟ لا يخفى، هو الاستعانة بالمال على طاعة الله تبارك وتعالى، وعيش القناعة، عيش فيه شيء من الجلالة، عيش فيه شيء من التخشي. كان سيدنا عمر الخطاب وهو مربي الأمة وحكيم الأمة كان يقول للعرب: تمعددوا واغشوشنوا واخلولقوا وانزوا على الخير نزوا، وعليكم بحمام العرب، عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. لكن تعودنا الحياة الرخية الرقيقة، كيف نستطيع؟ الشؤون تتغير والأوضاع تتغير والزمان يتغير، وتلك الأيام لا نزالها بين الناس. فلنأخذ نفوسنا بشيء من التجلد ومن التقشف ومن حياة البساطة ومن تحمل المشاق، حتى إذا تغيرت الأحوال كنا مستعدين لها. هذه كلمتي قد تكون قاسية وقد تكون صريحة أكثر من اللازم، ولكن هذا شعوري، وهذا حقكم علي وهذا حقي عليكم. إنكم إذا بسطتم بي وأكرمتموني وأجلستموني في هذا المكان، فإن الواجب علي أن أصارحكم وأن أقول لكم ما لا يقوله ما كثير من الناس. ولكن علينا أن
نكون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد ومبعيدا بغيره، وأن نبتعد بالحوادث البعيدة نكف بالقريبة. هذه كلمتي لكم، وإني أشكركم على هذه الثقة الغالية، على هذه الكرامة، على الشرف الذي رزقتموني به. وأدعو الله تبارك وتعالى لكم ببقاء السلامة والعافية والبركة في الرزق والأولاد والأهل، وأن تكونوا أن تقضوا حياتكم أن تكون حياتكم كلها سعيدة وحنية ورخية، وتستحق التأييد والنصر من الله تبارك وتعالى. وإني أرجو لكم وأدعو لكم بكل خير وبكل فضل وبكل بركة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله.